النافع لا خوف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. واليوم بفضل الله تبارك وتعالى معنا في هذه الحلقة ثلاثة أقمار يستطيع الواحد منهم بفضل من الله تبارك وتعالى أن يرتقي المنبر وأن يقف خطيبا مفوها. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نتعرف بداية في أول هذه الحلقة على أبنائنا الصغار خطباء المستقبل. معي ومعكم النموذج الأول، ابننا المتألق دائما أبدا، ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه ويرفع قدره، الابن يوسف مدحت. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا يوسف، ومنور يا عسل. أنت في سنة كام يا يوسف؟ ثالث إعداد إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك ويرفع قدرك ويجعلك يا رب ذخر للإسلام وللمسلمين، اللهم آمين. أما النموذج الثاني وهذه هي المرة الثانية إن شاء الله، الابن محمد أحمد، محمد أحمد إيه؟
عبد الهادي.
عبد الهادي، أهلا وسهلا ومرحبا بك يا محمد.
أهلا بك يا شيخ.
ودي المرة الثانية إن شاء الله.
إن شاء الله.
ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك ويثبتك إن شاء الله على الحق الذي يرضيه. ما شاء الله. وأما النموذج الثالث لأول مرة، ابننا محمود سعيد. محمود سعيد؟ أهلا وسهلا بكم ومرحبا يا محمود. أنت في سنة كام يا محمود؟
ثالثة ابتدائي.
في ثالثة ابتدائي، وكم تحفظ من القرآن؟
يعني كنت بادئ من 3 أشهر وحفظت جزئين.
جزئين، ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم ويثبتهم على الحق الذي يرضيه، إنه ولي ذلك ومولاه. مشاهدي الأكارم، تعالوا بنا سريعا نستمع إلى النموذج الأول. ابننا يوسف مدحت يحدثنا إن شاء الله، تحدثنا عن ماذا؟
في الصبر وأقسام.
في الصبر وأقسام الصبر، اتفضل.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الحكيم بما يقضيه في كل زمان، اللطيف بعباده حين تصيبهم الهموم والأحزان، الذي وعد الصابرين أجرهم بغير عد ولا حسبان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي صبر على أقدار الله وعلى طاعة الله وعن معاصي الله وعلى إيذاء بني الإنسان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعوا أثرهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، فلا إيمان لمن لا صبر له، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وبه يظهر الفرق بين ذوي العزائم والهمم وبين ذوي الجبن والضعف والخور. والصبر من مقام الأنبياء والمرسلين وحلية الأصفياء المتقين. قال تعالى عن عباد الرحمن: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وقال تعالى عن أهل الجنة: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والصبر ساعة ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله التي يجريها، إما مما لا كسب للعباد فيه، وإما مما يجريه الله تعالى على أيدي بعض العباد من الإيذاء والاعتداء. أولا الصبر على طاعة الله، فأن يحبس الإنسان نفسه على العبادة ويؤديها كما أمره الله تعالى، وأن لا يتضجر منها أو يتهاون بها أو يدعها، فإن ذلك عنوان هلاكه وشقائه. فمتى علم العبد ما في القيام بطاعة الله من الثواب هان عليه أداؤها وفعلها. فالحسنة ولله الحمد إذا أخلص الإنسان فيها لله، إذا أخلص الإنسان فيها لله واتبع رسول الله، كانت بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء، وفضل الله ليس له حد ولا انحصار. ثانيا الصبر عن معصية الله، فأن يحبس الإنسان نفسه عن الوقوع فيما حرم الله عليه مما يتعلق بحق الله أو حقوق عباده. فمتى علم العبد ما في الوقوع في المحرم من العقاب الدنيوي والأخروي والاجتماعي والفردي، وأن ذلك مما يضر بدينه ويضر بعاقبة أمره، بل ويضر بمجتمعه، فإن الذنوب عقوباتها في الدنيا قد تعم، ويبعث الناس على أعمالهم ونياتهم. متى علم العاقل ما يقع عليه من جراء الذنوب أوجب ذلك أن يدعها خوفا من علام الغيوب. وأما الصبر على أقدار الله فمعناه أن يستسلم الإنسان لما يقع عليه من البلاء والهموم والأشقاء، وأن لا يقابل ذلك بالتسخط والتضجر وفعل الجاهلية المنكر في الإسلام، وأن يعلم أن هذا البلاء لنزوله أسباب وحكم لا يعلمها إلا الله، وأن يعلم أن لدفعه ورفعه أسبابا من أعظمها لجوئه ودعائه وتضرعه إلى مولاه. فهذه الأمراض التي أرسل الله تعالى على عباده إنما هي رحمة بهم ليرجعوا إليه وليعرفوا أنه هو المتصرف بعباده كما يشاء، فلا اعتراض عليه، له الملك وله الحمد وله الخلق وله الأمر وبيده الخير وهو على كل شيء قدير. فهذه الأمراض التي أرسل الله تعالى على عباده إنما هي أمراض يسيرة خفيفة قدرها المولى ولطف بعباده، فلله الحمد رب السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. ولقد وعد الله الصابرين أجرا بغير حساب، وأثاب الشاكرين على النعم بدوامها والازدياد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله تعالى من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وقال لامرأة من الصحابيات: أبشري أبشري، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الحديد والفضة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يشاك بشوكة فما فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم: صداع المؤمن وشوكة يشاكها أو شيء يؤذيه يرفع الله بها يوم القيامة درجة ويكفر عنه بها ذنوبه. الصداع هو وجع الرأس. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه أي عينيه فصبر عوضته منهما الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فما يزال الله تعالى يبتليه بما يكره حتى يبلغ إياها. اللهم ارزقنا الصبر عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله ما شاء الله. أحسنت يا يوسف، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب ويرفع قدرك ويجعلك ذخرا للإسلام وللمسلمين، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدي الأكارم، اعتدنا في كل حلقة أن نقدم لحضراتكم ما قاله علماء التربية، نقطة أو اثنتين أو ثلاث. ماذا قال علماء التربية عن مدمرات الموهبة لدى الأبناء أو الأطفال بصفة عامة، حتى لا تدمر موهبة طفلك وأنت لا تشعر؟ خد بال حضرتك. النقطة الأولى، بيحذر علماء التربية، يحذر الآباء والأمهات وكذا المعلمين، كل من تحت يديه أولاد للتعليم والتوجيه، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله يا رب في ميزان أعمالكم. فانتبه أخي الكريم أختي الفاضلة، حتى لا ندمر موهبة الطفل الذي يدرس تحت أيدينا نعمل إيه؟ يقول علماء التربية إن ضرب الوجه، ضرب وجه الطفل أو الابن أو البنت يقتل من 400 ل 300 خلايا دماغية. سبحان الله، من 400 ل 300 خلايا دماغية بسبب ضرب الوجه. وإيه كمان؟ وإن المسح على الرأس، المسح على رأس الطفل أو الإبنة الصغار اللي في المرحلة الابتدائية اللي محتاجين تربية وتوجيه، وأن المسح على رأس الطفل أو الطفلة يخلق خلايا دماغية جديدة. خد بال حضرتك، ابنك أغلى شيء عندك في الدنيا، مش مبالغة. لو سألنا الآباء والأمهات ما الذي تريده لابنك، تحب يكون إيه، عاوزه يبقى إيه، نفسك في إيه لابنك، يعني يقول يبقى أحسن مني. ما هو الوحيد الأب أو الأم اللي يتمنى أن ابنه يفوقه ويفوق الدنيا كلها، هي غريزة ربنا وضعها في قلب كل مؤمن ومؤمنة. والله فخد بال حضرتك من مدمرات الموهبة لدى الطفل الضرب على الوجه. يعمل ايه مرة اخرى؟ يقتل من 400 ل 300 خلايا دماغية. وان المسح على رأس الطفل والله كده يخلق خلايا دماغية جديدة تبعث فيه الموهبة والنشاط. فانت هتعمل ايه؟ ألم يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب الوجه ونهى الشارع الحكيم عن ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تضرب الوجه ولا تقبحه، لا تضرب الوجه ولا تقبحه. كلام النبي، وصية غالية، فناخد بالنا الله يبارك فيكم، لأن بعض الآباء والأمهات وكذا المعلمين لو الابن وقف قدامه وكذب عليه في حاجة بسيطة يشطط غيظا وأقرب حاجة يعملها يرفع إيده ويضرب الولد بالقلم على وجهه. لا لا يا أخي، ما يبقاش كده، ما ينفعش أبدا. أنا لسه بقول لحضرتك، ده علماء عملوا أبحاث وتجارب. أو الله، ضرب الوجه لدى الطفل يدمر الموهبة عنده، ومن 400 ل 300 خلايا دماغية. أو الله، يقتلها. بل المسح والابتسامة في وجه الطفل، المسح على رأسه والابتسامة في وجهه، يخلق خلايا دماغية جديدة. نعمل كده إن شاء الله. أسأل الله أنه يبارك لكم فيهم يا رب، ويحفظهم وينبتهم نباتا حسنا، ويجعلهم يا رب يا رب دعامة خير لكل البشرية، إنه ولي ذلك ومولاه. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نستمع إلى النموذج الثاني من أبنائنا خطباء المستقبل، الابن محمد أحمد عبد الهادي، يحدثنا عن فضل القرآن خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك. تستطيع إن شاء الله يا محمد؟
إن شاء الله.
اتفضل يا حبيبي، اتفضل.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فأيها الناس اتقوا الله تعالى وأكثروا من قراءة القرآن في هذا الشهر، يعظم الله لكم بذلك الأجر، لأن الحرف من القرآن بعشر حسنات. ففي صحيح مسلم أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة البقرة وآل عمران تظلان صاحبهما يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سورة من القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. وقد ورد أنها تنجي من عذاب القبر. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فقال له رجل: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. وقال رجل آخر: إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه: ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فقرأوا القرآن بتدبر وتفهم، وإذا مررتم بآية رحمة فاسألوا الله من فضله، وإذا مررتم بآية وعيد فتعوذوا بالله من عقابه، وإذا مررتم بآية سجدة فاسجدوا لله، لأن السجود تابع للتلاوة، وإذا سجدتم تكبروا وقولوا سبحان ربي الأعلى، وإذا رفعتم فلا تكبروا ولا تسلموا، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا سجد القارئ وهو يصلي فإنه يكبر للسجود ولرفع منه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.
اللهم بارك لنا في القرآن العظيم واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله ما شاء الله، أحسنت يا محمد، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب ويجعلك ذخر الإسلام وللمسلمين، اللهم آمين. مشاهدي الأكارم، نطلع فاصل قصير ثم نعود إلى حضراتكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إلى حضراتكم مجددا بفضل الله تبارك وتعالى. مشاهدي الأكارم، قلت لحضراتكم أننا في كل حلقة نتناول نقطة أو نقطتين أو ثلاث تحدث فيها علماء التربية من أجل أن نربي أبناءنا عليها تربية صحيحة وتنشئة إسلامية، لأنها أمانة والجميع يسأل عنها بين يدي الله يوم القيامة. ونقاط اليوم ثلاثة بإذن الله تعالى، يحذر فيها علماء التربية من مدمرات الموهبة لدى كل الأطفال في المرحلة الابتدائية، حتى لا ندمر الموهبة لدى الأطفال ماذا نصنع؟ قلت لحضراتكم نهي شرعي عن ضرب الوجه، لا تضرب الوجه ولا تقبحه. لماذا؟ لأنه يقتل كما قلت لحضراتكم من 400 ل 300 خلايا دماغية، بل إن المسح على رأس الطفل أو الطفلة في المرحلة الابتدائية والابتسامة في وجهه والبشاشة كده والإقبال يخلق خلايا دماغية جديدة. النقطة الثانية بقى اللي أنا عاوز أقول لحضراتكم عليها، نحذر من إيه؟ عدم السخرية من الأم أمام ابنها. ودي بتعمل إيه؟ يا الله، بتعمل كتير. مرة تانية، عدم السخرية من الأم أمام أبنائها خاصة الصغار اللي في المرحلة الابتدائية. ليه؟ لأن الأم إذا اتهزت صورتها من الأب أمام الابن أو من أي إنسان أمام ابنها بيأثر على الولد، يحصل له إيه يعني؟ من هقول لك اهو، الولد بيستمد موهبته من امه، والله كده، لانها معاه طول الفتره طول الوقت وابوه بره، الابتسامه والكلمه الحلوه والمعلومه واللعب وكل شيء من امه، فده هيخلق عنده وجواه اكتئاب وخوف وتفكيره هيتوقف لو شاف ايه أمه يستهزأ بها أو نسخر منها أمام ابنها. احذر دي، لقال الكلام ده علماء، وحسب آخر إحصائية أو آخر دراسة بيحذروا من عدم السخرية من الأم أمام ابنها. ناخد بالنا من النقطة دي، ربنا يبارك لكم في أبنائكم يا رب، ويجعلهم يا رب منارة للإسلام وللمسلمين، اللهم آمين. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نستمع إلى النموذج الثالث ولأول مرة، ابننا محمود سعيد. تحدثنا عن ماذا يا محمود؟
كيف نغتنم الفرص في شهر رمضان العظيم؟
كيف نغتنم الفرص في شهر رمضان المبارك، مش كده؟ اتفضل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. موعدي اليوم مع حضراتكم بعنوان كيف نغتنم الفرص في شهر رمضان المبارك. أولا تحقيق التقوى التي أشار الله تعالى إليها في قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أهل العلم أن التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، فاحرص على المحافظة على الصلاة في المسجد وقراءة القرآن وصلة الأرحام واجتهد في تحقيق التقوى في هذا الشهر العظيم واترك ما حرم الله تعالى، فكن حريصا على حفظ الجوارح من الخوض فيما حرم الله، واعلم أن الجوارح أمانة ستسأل عنها أمام الله تبارك وتعالى، واعلم بأن المعاصي تجلب سخط الرب على العبد. ثانيا التوبة الصادقة، فالتوبة هي بداية الطريق ونهايته، فقد قال الله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فنحن جميعا ذو ذنوب وأخطاء، فمن منا لا يذنب؟ والله سبحانه وتعالى غفار الذنوب، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويفرح بتوبة التائبين وندم العصاة والمذنبين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بردة يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة، رواه مسلم. وشروط التوبة الندم والإقلاع عن الذنب وكثرة الأعمال الصالحة والعزم على عدم العودة والإخلاص في التوبة. ثالثا العناية بالقرآن حفظا وتلاوة وتفسيرا، فعن أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه مسلم. رابعا صيام رمضان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فاحرص على صلاة التراويح مع الإمام. خامسا تفطير الصائمين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيئا أكتفي بهذا القدر. اللهم بارك في أمي وفي أبي وفي شيخ الذي علمني، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله ما شاء الله. محمود سعيد ربنا يسعده ويبارك فيه يا رب ويجعله ذكر الإسلام والمسلمين. أول مرة فيمكن حضرتك تلاحظ يعني رهبة كده، لكن إن شاء الله ستزول بإذن الله عما قريب إن شاء الله. قول لي يا محمود أنت رايح سنة كام إن شاء الله؟
الرابعة ابتدائي.
ما شاء الله. وحفظت جزئين في خلال 3 شهور؟
ها؟
ولا حفظت كام؟
لا يعني هنحفظ كتير ان شاء الله.
لكن
يعني هنكمل اربعة اجزاء كده، 5
ان شاء الله في خلال فترة الصيف يعني. بإذن الله. ربنا يبارك فيك ويسعدك يا محمود. بتسمع الكلام في البيت؟
طبعا.
يعني لو قالوا لك انزل هات لنا طلبات وتعالى بسرعة؟
طب ما انا من عاوز كده اصلا، انا من عاوز كده.
انت بتعوز كده؟ يعني ده بيبقى عمل محبب اليك، بتبقى حابب كده وعاوز كده. طيب تعرف ان ده فيه رضاء للابوين؟ يرضوا عنك، واللي ابوه وامه بيرضوا عنه ربنا ايه؟
ربنا يدخل الجنة ويرضيه.
ما شاء الله. وانت بتصلي يا محمود مش كده؟ مواظب على الصلاة؟ ما شاء الله. انا قصدت مشاهدي الاكارم ان انا يعني حوار بسيط كده، لان دي نقطة هنعوزها ضمن النقاط الثلاثة اللي معانا في هذه الحلقة. طب يا ترى علماء التربية قالوا ايه برضو في النقطة دي؟ وهل هي مهمة او للدرجة دي؟ ايوة باذن الله. وبعدها برضو هنحاور ابنائنا وهنسألهم ان شاء الله. والله وهذا العمل غير معد له بفضل الله. يعني ايه؟ يعني مسألة الحوار مع الطفل لازم تاخد يعني ايه وقتها وبراحتك، وما تستنكرش من الولد الحوار. ليه بقى؟ لان العلماء قالوا من مدمرات الموهبة لدى الطفل هي النقطة الثالثة دي بقى، اللي هي ايه؟ قفل باب الحوار مع الطفل. ايه؟ والله كده، بحكم العادات والتقاليد الخاطئة. ما هو احنا كده كمجتمع يعني مصري مع الاسف الشديد بنقفل باب الحوار مع ابنائنا الصغار، اللي هم صغار او في المرحلة الابتدائية مثل اولادنا اللي معانا في الحلقة ان شاء الله. مش كلهم، لان طبعا معانا اللي في الاعدادي ما شاء الله، ربنا يبارك فيه يا رب. فقفل باب الحوار مع الاطفال الصغار في المرحلة الابتدائية يدمر الموهبة لدى الطفل بحكم ايه؟ عاداتنا وافكارنا وتقاليدنا الخاطئة. الولد يبقى عاوز يتكلم، وبالذات في وجود يعني ضيوف معاك في البيت، او هو انت بتصطحبه للخروج ومعاكم ضيوف احيانا، او بتتعرف على ناس، ابنك مجرد ما يتكلم وعاوز يفتح معاك حوار، ده متعة والله، اقسم بالله متعة انت مش هتشعر بيها الا لما تلاقي زميل ابنك اللي كان باباه تارك له الفرصة للحوار ويسمع منه يتقدم ما شاء الله ويقود بعد كده ما شاء الله، ويبقى له شأن عظيم قوي قوي. سبحان الله، ما السبب الذي جعل هذا الولد يتفوق بالشكل ده؟ ان انت منذ الصغر قفلت باب الحوار مع ابنك. الولد احيانا يقول لك قول لي يا ابي او قول لي يا بابا، انا اولا سعيد ومبسوط ان انا خرجت معاك، انا عاوزك دايما تعمل لنا يوم كده نخرج فيه. ويبدأ بقى الحوار يسأل اسئلة، مثلا ممكن اسئلة محرجة، ممكن. فانت في الوقت ده تحرج لو في حد بيسمعكم وتقول له اسكت يا ابني مش دلوقتي، اسكت يا ولد، هو ايه ده؟ ما تتكلم معاه وفهمه، ما هو عاوز يعرف وحقه عليك انه يعرف. مش بقول لحضراتكم قفل باب الحوار مع الابناء الصغار من مدمرات الموهبة لدى الطفل، والسبب في كده يرجع الى اننا الكبار بقى بحكم عاداتنا وتقاليدنا، ودي صحيحة؟ والله خاطئ، اقسم بالله خاطئ. فدايما اقعد مع ابنائك كده، سواء في الاماكن العامة سواء في البيت في اي مكان، واسمع من الولد اكتر مما توجه. اصل التوجيه مرحلة تربية بتربي، لكن الولد هيبدأ يتكلم اسمع منه اكثر مما توجه. ليه بقى؟ عشان يستخرج الولد الطاقة اللي جواه، علشان الولد لما هيستخرجها بفضل الله هتنمي القدرات عنده في التفكير، وهتنمي موهبته، وخاصة ان كانت موهبة حفظ قرآن كريم، مشاركة الناس في الاعمال الطيبة اللي تعود على المجتمع كله بالنفع كده يعني. فيبقى ناخد من النقطة دي ان شاء الله اليوم بإذن الله حيز للتنفيذ، يعني ننفذها. وياريت بعد سماع الحلقة مباشرة تنادي على أبنائك، اقعد يا حبيبي قول لي أنت كنت بتكلمني امبارح في إيه، واسمع منه. افرض الولد نسي، ذكره. افرض أنت كمان ناسي ومش فاكر، افتح باب للحوار كمان وسيب الولد يتكلم. هتعمل معاه إيه؟ زي ما قلت لحضرتك، إياك وحذاري انك تقفل باب الحوار مع الابناء في المرحلة الابتدائية حتى لا تدمر الموهبة لديهم بحكم عادتنا وتقاليدنا الخاطئة اللي نشأنا وتربينا عليها. هو مش كل الناس ولكن معظم الناس الا ما رحم رب الناس. فالله يكرمك ويبارك لك، اسمع من ابنك وتحاور معاه وابتسم في وجهه وامسح على رأسه، كل ده هيعود بالخير والتفكير السليم ان شاء الله على ابنك. واسأل الله انه يبارك لكم فيه يا رب ويحفظه ويجعله ذخرا للإسلام والمسلمين، اللهم امين. تعالوا بنا بقى نستمع ابننا يوسف في تلاوة للقرآن الكريم، لان يوسف ما شاء الله كم تحفظ من القرآن؟
سورة العمران.
آل عمران ما شاء الله ما شاء الله، يعني باقي لك حاجات بسيطة ان شاء الله بإذن الله، يعني سورة البقرة إن شاء الله وتختم. أنت في سنة كم بتقول؟
داخل ثالثة إعدادي.
ثالثة إعدادي. طيب عاوزين نسمع صوتك في التلاوة. اتفضل.
بسم الله الرب، بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاكرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى بلى قادرين على أن نحيي الموتى. صدق الله عظيم.
أحسنت أحسنت يا يوسف، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب ويرفع قدرك ويجعلك ذخر الإسلام والمسلمين، اللهم أمين. لكن قل لي يا يوسف كيف تقضي يومك؟
بصحى الصبح في أيام بصلي الفجر وأيام بتفوتني. بصحى الصبح احفظ احاديث، بعدين احفظ قران، واذهب الى المسجد واصلي الظهر ثم اخذ درس القران، وبعد العصر اذهب مع اخواتي بنخرج اوديهم النادي، ثم اتي اصلي المغرب ونقعد شويه مع بعض، بعدين اروح اصلي العشاء واجي احفظ شويه وبعدين انام.
يعني انت واخواتك مشتركين في نادي، بتمارس لعبة ايه ولا موهبتك؟
انا ما بمارس، كنت بروح اتدرب بس دلوقتي ما كنتش بتدرب عشان تالتة اعداد الدروس هتبدأ ووراها حفظ وحاجات، فمش هلحق اخواتهم للدراب.
طب كيف برك بابيك وامك؟
اولا ان اطيعهما واسمع كلامهما ولا اعصيهما في قول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقل لهم، او كما قال الله تعالى ولا تقل لهم اف ولا تنهرهما. وإذا طلب مني أبي أن أفعل شيئا فأفعله، وإذا قالت لي أمي شيئا أفعله أطيعه.
ما شاء الله، ربنا يبارك لك ويحفظك بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب محمد أحمد عبد الهادي، كيف برك بأمك؟
بطيعها وأسمع كلامها وعمري دايما ما أقول لها أوف، لكن أخويا مشترك في جميع قلة الأدب.
لا إله إلا الله، أخوك ده أصغر منك مش كده؟ اسمه إيه؟
معتز.
لا يا معتز يا معتز، بر الأم، اعمل زي محمد علشان ربنا يحبك وتدخل الجنة إن شاء الله، وإحنا كمان هنحبك وناخدك معنا هنا في الرحمة إن شاء الله. خلاص؟ طيب قول لي يا محمد بتسمع كل الكلام؟
ما بكسر كلمة لأمي، ما أقولش لأ ولا أفكر إن أقولها على لساني.
معقول؟ معقول؟
ما
شاء الله ما شاء الله. طيب أنت بقى تقضي يومك ازاي كيعني ولد مسلم؟
بصحى الصبح اصلي الفجر وبعدين انام شويه وبعدين اقوم اقرا وردي واخلص اللي عليا والقران الكريم، وبعدين بعد المغرب اروح اصلي العصر وارجع، ولما تيجي الساعه 5:30 اروح للشيخ وبعد واصلي المغرب، وبعدين بعد العشاء بيدير الشيخ محمد حمد ربنا يبارك فيه، هو اللي علمني اعمل الخطبة ازاي واحضرها ازاي، ربنا يبارك فيه ويحفظه ويحفظ له اولاده.
امين امين يا رب.
وبعدين ارجع اطبق اللي قال لي عليه وبعدين انام.
ما شاء الله، كويس جميل. طيب انت كم تحفظ من القرآن؟
كامل.
كاملا ان شاء الله. اشتركت في مسابقات؟
كل رمضان اللي قبل اللي فات كنت حافظ ربع القرآن، دخلت كل المسابقات، كل مسابقة جات فيها المركز الأول بفضل الله، لميت 1500 جنيه.
ما شاء الله ما شاء الله.
وبعدين لما حفظت القرآن كمان دخلت رمضان اللي فات كل مسابقة بفضل الله جبت المركز الأول، جبت 7500 جنيه.
ما شاء الله ما شاء الله. العبرة مش في الكسب المادي، ولكن ما شاء الله يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى لمن حفظ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت تقرأ وترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ، فضلا بقى عن الأبوين. ما شاء الله ما شاء الله، يلبس الله تبارك وتعالى أبويه تاجا على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يقول يا رب التاج ده بتاع ايه؟ يقول علشان انت حفظت ابنك القرآن وعلمت كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ايه رأي حضراتكم؟ تبقى كسبان. فإذا يا محمد العبرة مش في الكسب الايه المادي، ولكن الكسب الاخروي، الاخرة، الجنة، مستقر الرحمة والنعمة، مش كده؟ ما شاء الله. وانت النهاردة تكلمت
عن مامتي بعد ما فوقنا من حادثة ابو الله يرحمه، بعد ما فوقنا بشهرين سمعت الحديث، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اللي بيختم القرآن بيحفظه وبيعمل بيه بيجي يوم القيامة يلبس ابوه وامه يلبسه تاج، ده احسن من ده الشمس، اسمه تاج الوقار.
احسنت احسنت، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. عن عمد وقصد مني اصبت اتحاور مع الاولاد، لان ده كان صلب بموضوع الحلقه النهارده، ازاي ما ندمرش موهبه لدى الطفل؟ من مدمرات الموهبه انك تقفل باب الحوار. لا يا اخي لا، الله يكرمك ويبارك لك فيهم يا رب، وجعلهم يا رب كده ذخر الاسلام والمسلمين، ناقش عيالك واتكلم معاهم ووجههم برضه، وده هيعود عليكم كلكم جميعا ان شاء الله وعلى المجتمع بالنفع باذن الله رب العالمين. مشاهدينا الاكارم، انتهى وقت حلقتنا، فالى ان القاكم ان شاء الله في الاسبوع المقبل اترككم في رعايه الله وامنه، واستودع الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جاهد خطباء المستقبل واستبشروا بالجيل الأمثل.